أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. هناخد جزء من كتاب مذكرة العمرة، وبعد كده نرجع لمنار السبيل إن شاء الله. وقفنا على حرم المدينة شرفها الله. وحرم المدينة ما بين جبليها طولا وما بين لابتيها عرضا، فيحرم صيد المدينة وقطع شجرها. وذكرنا ذلك في الحديث السابق أن المدينة قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما حرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة. فالمدينة حرم، وفيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، جبلان في المدينة عير وثور، وأيضا ما بين لابتي المدينة الجبلان شمال وجنوب، اللابتان في الشرق والغرب. فهنا المدينة حرم ما بين هذه الأماكن، فقال هنا ما بين عير إلى ثور، فقالوا عير وعائر جبل بالمدينة، وثور جبل ولكنه غير معروف في المدينة، كأنه كان في الماضي معروفا وبعد ذلك لا يعرف أو سمي بغيره. فقالوا أنه المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذه الأماكن، في جبل ولكنه غير معروف في المدينة، كأنه كان في الماضي معروفا وبعد ذلك لا يعرف أو سمي بغيره. فقالوا أنه المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذه الأماكن، في هنا حرم المدينة ما بين جبليها طولا وما بين لابتيها عرضا، واللابتان الحرتان، والحرة الأرض ذات الحجارة السوداء. فالمدينة فيها لها لابتان، لابتان يعني أرض ذات حجارة سوداء في شرق المدينة، وأرض أخرى ذات حجارة سوداء في غرب المدينة، ما بين الشرق والغرب، اللابة في الشرق واللابة في الغرب، وبين الجبل في الشمال والجبل في الجنوب. هذا حرم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. وفي حديث آخر متفق عليه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة. وهنا إبراهيم حرم مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإني حرمت المدينة. قال في وذكر المدينة: ما بين مأزميها، أنها المدينة يعني حراما ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف. هذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، وفصل هذا التحريم بأنه ما بين مأزمي المدينة جانب المدينة حرمهما النبي صلى الله عليه وسلم عليه: لا يهراق فيها دم يعني ظلمة، لا يحمل فيها سلاح لقتال، لا يخبط فيها شجر. إذا كان خبط الشجر بمعنى تنزيل الأوراق من عليه، ضرب الشجر لتنزيل الأوراق لعلف الدواب، فهنا لا يخبط فيها شجر لغير ذلك، يبقى لعلف الدواب جائز، قال: إلا لعلف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة، ولا لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. المدينة زيها زي مكة، وإن كان في مكة أشد، إن في جزاء في مكة، في المدينة هيكون جزاء شيء آخر. فالإنسان الذي يصيد في المدينة صيدا، جاء في حديث صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، والعقيق قريب من ذي الحليفة، فوجد عبدا يقطع شجرا من أشجار المدينة أو بيخبط الشجر. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ، كأنه لما وجده يفعل ذلك سلبه، أخذ ما معهم آلة الصيد وما معه من أشياء، سلبه ما عليه ورجع. فجم أهل العبد يطلبون من سعد رضي الله عنه أنه يرد على عبده ما أخذه منه، يعني أنت مش محتاج لهذا الشيء اللي أنت أخذته منه. وطبعا سعد في غنى عن ذلك، ولكن أبى، رفض أن يرجع لهذا العبد ما أخذه منه. فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول. لكن أبى، رفض أن يرجع لهذا العبد ما أخذه منه. فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا نافلة بحكمه صلى الله عليه وسلم، فما ردش حالة أعطانيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليه. هنا فعله ذلك بهذا العبد، العبد كان بيصطاد في المدينة أو أنه بيخبط شجرة، فسعد بن أبي وقاص أخذ الآلة التي معه وأخذ ما عليه، ورفض أن يرجع له حالة مما أخذها. مال العبد مال لسادته، فلذلك السادة لهذا العبد جم أهله يعني يطلبون اللي انت أخذته من هذا العبد، فرفض. هنا رفضه عقوبة لهذا العبد عقبه بها النبي صلى الله وسلامه عليه في ذلك. ولذلك العلماء يذكرون أن أصح الأقوال أن الإنسان الذي يصطاد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يضمن بأنه يسلب ما عليه، يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلى، فيؤخذ فرسه وسلاحه ونفقته وجميع ما عليه إلا ساترا للعورة. هذه عقوبة لمن يصنع ذلك في مدينة النبي صلى الله وسلامه عليه. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، يقول: وفي مصرف السلب ثلاثة أوجه، أصحها أنه للسالب، يعني الذي يجد من يسلب، واحد في حرم المدينة بيقطع شجرة، واحد في حرم المدينة بيصطاد صيدة، يتعمل فيه إيه؟ يؤخذ ما عليه، جميع ما عليه، ويترك له شيء يستره فقط، عقوبة له ألا يصنع ذلك في حرم النبي صلى الله وسلامه عليه. طب إيه اللي هياخذ هذه الأشياء هيعمل بها إيه؟ قال: أصح الأقوال أنها له. يبقى هنا إذا الناس عرفوا اللي هيعمل حاجة هيجد من ينكر عليه بهذه الطريقة، يخاف أي إنسان أنه ينتهك حرمة المدينة النبوية على النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء مكة، يقول لنا الإمام النووي: أما مكة فلها أسماء كثيرة، وقد قالوا كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. الإمام النووي ذكر لها أسماء حوالي 16 اسم لمكة المسمى. الإمام النووي ذكر لها أسماء حوالي 16 اسم لمكة، والمدينة لها أسماء أيضا. فقالوا إن الشيء إذا كثرت أسماؤه دليل على شرف هذا الشيء بتسميته، دليل على شرفه. فمكة اسمها مكة، مكة، وكلمة مكة مأخوذة من امتك الشيء، ومنه يقال امتك الفصيل ضرع أمه إذا امتصه، وكأنها قليلة الماء، المكة قليلة الماء فسميت بذلك مكة لقلة الماء الذي فيها. وقيل بل سميت مكة لأنها تمك الذنوب، تقللها، تقلل الذنوب وتمحو الذنوب، فسميت مكة لذلك. وتسمى أيضا بكة، الاسم الثاني لها بكة، وبكة تطلق عليها لازدحام الناس بها، يبك بعضهم بعضا، يعني الناس يزحم بعضهم بعضا فيها، يدفع بعضهم بعضا في زحمة الطواف. وقيل لأنها تبك أعناق الجبابرة، يعني ما من جبار أتى مكة إلا وقصمه الله عز وجل وبك عنقه، أي تدق أعناقهم، فسميت بكة، كأن المك مكة من تقليل الذنوب أو من قلة مائها. البكة لكونها ما أرادها جبار قط بسوء إلا وقصمه الله سبحانه ودق عنقه، فسميت مكة وبكة. الثالث أم القرى، من أسمائها أم القرى. الرابع البلد الأمين. الخامس رحم، رحم أسمائها ومعناه أنه من الرحمة، من الرحمة، المكان الذي يتراحم فيه الناس ويتوادعون. السادس تسمى صلاحي، صلاحي، وهنا يعني لأمنها، المكان الصالح، المكان الآمن. السابع اسمها الباسة، الباسة تبس من يلحد فيها، ومنها قول الله سبحانه تبارك وتعالى: وبست الجبال بس، أي فتتت، كأن مكة تفتت من يلحد فيها ويشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. تسمى أيضا الناسة والنساسة، الناسة والنساسة أي الطاردة، معناها أنها تطرد كل كافر عنها محدش كافر يكون فيها، بل يطرد عنها، تطرد الملحد وتبعده عنها. ويقال أيضا لقلة مائها، وأصله من النس اليبس، المكان يابس ما فيش فيه ماء، يعني لقلة مائها. تسمى أيضا الحاطمة لأنها تحطم المشركين والكافرين والملحدين فيها. تسمى أيضا الرأس، الرأس رأس البلدان وأعظمها وأشرفها مكة المكرمة، كرأس الإنسان أشرف عضو في الإنسان. تسمى أيضا كوثة، هذه التسمية الثانية عشرة، كوثة لموضع مكان فيها اسمه كوثة. تسمى أيضا العرش، ومن أسمائها القادس من التطهير، والمقدسة أيضا من التقديس والتطهير. السادس عشر تسمى البلدة، البلدة، وهنا البلد والبلدة من أسمائها، دي أسماء حوالي 16 اسم من أسماء مكة. مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لها أسماء، من أسماء المدينة المدينة وطيبة وطابة والدار، قال الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولها، فذكر المدينة. وقال سبحانه يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فسماها المدينة. في الحديث صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى سمى المدينة طابة، طابة من الطيب، أنها طيبة. قال العلماء سميت طابة وطيبة من الطيب أو الطيب، وهو الطاهر، لخلوصها من الشرك وطهارتها، وقيل من طيب العيش، وقيل من الطيب وهو الرائحة الطيبة الحسنة، سميت بذلك لأمنها وأمانها وللاستقرار بها. يقول ابن خالويه سماها النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أسماء، هي طيبة وطيبة وطابة والمطيبة والجابرة والمجبورة والحبيبة والمحببة، هذه مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويكره أن يقال يثرب، وهذا كان يقال في الجاهلية هذا الاسم، وفي أول الإسلام أيضا كان يقال عنها ذلك، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم. وفي الحديث أنه أمر أن تسمى المدينة طيبة وطابة، وجاء في الحديث أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقرية تأكل القرى، أمر أن يهاجر إلى هذه القرية التي تأكل القرى، ينتشر منها الإسلام حتى تدخل جميع القرى فيها وفي دينها. يقولون يثرب، يعني العرب كانوا يسمونها كذلك يثرب، وكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم. قال وهي المدينة، هم بيقولوا يثرب ولكن هي المدينة، فقال عنها وسماها بذلك المدينة. ويثرب سبب الكراهة أنها من الثرب، والثرب الفساد، الفساد، فعلى ذلك هنا يكره أن تسمى المدينة بهذه التسمية، فهي الطابة وهي الطيبة والمطيبة كما ذكرنا. قالوا سبب هذه الكراهية أن يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، أو من الثرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. بعد كده صفة العمرة، كيف تؤدي العمرة صفتها. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. الثنية المكان المرتفع، ثنية مكان مرتفع، فكان صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا منها، فكأن كلمة الثنية مأخوذة من انثناء الشيء، كأنه جبل في مكان وجنبه مكان بين الجبلين، أو جبلان بينهما مكان سمى ثنية، والناحية الثانية من المدينة فيها أيضا ثنية، جبلين وبينهم مكان للدخول، فكان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وفي الصحيحين عن نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح، يجوز يقول ذي طوى وطوى، ده صح وده صح، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يبيت بذي طوى. الثنية العليا في المدينة واسمها كداء، والسنية السفلى يقال لها سنية كدى، كدى السفلى يقال لها سنية كدى كدى. يقول لنا يستحب الغسل لدخول المحرم مكة، دي من ضمن الأغسال المستحبة، أنك لدخولك مكة لعلك مع طول السفر الإنسان تتغير رائحته، فيستحب أن يدخل مكة وهو على نظافة فيغتسل لدخول مكة. وده جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، هو على نظافة فيغتسل لدخول مكة. وده جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيغتسل في هذا المكان. كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، يعني لدخول مكة. يستحب إذا وصل إلى الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه، ويتذكر جلالة الحرم ومزيته على غيره. ويستحب له دخول مكة من ثانية كداء التي بأعلى مكة. وإذا خرج في انتهاء يعني من العمرة أو انتهاء من مناسكه، أن يخرج من ثانية السفلى وهي ثانية كدى، وهي بأسفل مكة قرب جبل قعيقعان. له دخول مكة ليلا ونهارا، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في أول نهار فمش معنى أن هذا فرض واجب، ولكن هذا المستحب، المستحب يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع، قدر المستطاع. فيدخل في مكة في أي وقت ولا كراها. لحديث ابن عمر في دخوله بقى في النهار، بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله. ينبغي أن يتحفظ في دخوله الإنسان المسلم لما يذهب إلى مكة، ويعرف أن هذا المكان أحب البقاع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، مكان فيه الأمن وفيه الأمان، يبقى يذهب يحترم هذا المكان ويحافظ على هذه الحرمة ويحافظ على نفسه وعلى غيره. ولذلك يقول لنا العلماء ينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه، ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو فيها. يعني ممكن إنسان يكون جاهلا فيزاحمك وأنت هناك، هنا ما تعاملش الجاهل بجهل، ولكن تعفو وتصفح احتراما لهذا المكان. يبقى هنا المكان اللي أنت فيه تعفو فيه عن المسلمين، وتتخلق بالخلق الحسن حتى وإن تخلق غيرك بغيره. فإذا رأى البيت استحب أن يرفع يديه، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. يعني لما يشوف البيت يرفع يديه أو يرفع يديه ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ودا عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل الذي يرى البيت يرفع يديه، فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، قد حددنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يرفعه. وفي رواية سئل جابر أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت، فقال حددنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله، فكنا نفعله. لأنه في رواية قال فلم يكن يفعله، يعني لعله يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هو أنه فكنا نفعله، ولعل ذلك يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم ذلك. وجاء عن عمر أنه كان إذا نظر إلى البيت قال ذلك، كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، فحينا ربنا بالسلام. يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، وطبعا في دخولك بحيث يتيسر لك مع كسرة الزحام وبعد الأبواب عن الطريق اللي انت داخل فيه بحسب ما ييسر الله عز وجل لك، إن استطعت أن تدخل من الثانية العليا وإن استطعت أن تدخل البيت من باب بني شيبة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا تيسر الذي يتيسر لك في الدخول تفعله. يقول الأذكار المشروعة يعني عند دخول المسجد في الدعاء، يدعو اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. ويدخل المسجد الحرام ويقول ذكر دخول المساجد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي. عند الخروج من المسجد الحرام يقول ما يقوله في الخروج من غيره من المساجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. عند دخول المسجد الحرام فلا يشتغل بصلاة تحية المسجد، ولكن تحية البيت الطواف، يطوف بالبيت. يبقى أنت أول ما بتقدم هنالك بتطوف بالبيت طواف التحية اللي هو طواف القدوم. لكن إذا كنت متوجها بعمرة هيبقى هو الطواف الأول ده اللي أنت حطوفه هو طواف العمرة، يبقى طواف ركن من أركان العمرة هذا الطواف. في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، أنه توضأ ثم طاف بالبيت، دليل على أن الطواف يحتاج لوضوء. وجاء في الحديث الآخر أنه سمى الطواف صلاة وقال الطواف بالبيت صلاة، يبقى على ذلك تتوضأ للطواف بالبيت كما تتوضأ للصلاة. فيقصد الحجر الأسود ويبدأ بطواف العمرة. يبقى إذا دخلت أول شيء تدخل إلى الحجر الأسود وتستلم الحجر الأسود وتطوف طواف العمرة زي ما حنذكر بعد كده. الابتداء بالطواف مستحب لكل داخل، اللي بيدخل للبيت أول شيء بيطوف هذا الطواف، سواء اللي داخل هذا كان محرما بعمرة ولا محرما بحد ولا مش محرم أصلا، هنا يستحب له أنه يبدأ في دخول البيت بالطواف، سواء كان محرما أو غير محرم، إلا إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة أو سنة الراتبة أو مؤكدة أو فوت الجماعة في المكتوبة. يعني لو داخل الناس بيصلوا صلاة الجماعة الظهر أو العصر يبقى مش هتطوف، هتبتدي الأول بالصلاة الصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك تطوف بالبيت. أو إنك تخشى ضياع صلاة منك لم تصليها حيدخل وقت الصلاة التي تليها يبقى ابدأ بهذه الصلاة. فإنسان على ما وصل للبيت كان المغرب على وشك يؤذن وهو لم يصلي العصر، يبقى هنا قبل ما يطوف بالبيت يبدأ بصلاة العصر ثم يطوف بالبيت، إلا إذا أذن المغرب فيصلي مع الناس المغرب ثم يطوف بعد ذلك. لكن طالما يمكنه الطواف ولا عذر بأول ما يبدأ به الطواف. العمرة ليس فيها طواف قدوم، لأن أول طواف تطوفه حين ترد وأنت معتمر هو طواف العمرة وهو طواف الركن. المحرم بالعمرة لا يتصور في حقه طواف قدوم، بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما، يعني عن طواف العمرة وهو نفس طواف القدوم له. حتى لو طاف المعتمر بنية طواف القدوم وقع عن طواف العمرة، كما لو كان عليه حجة الإسلام فأحرم بحجة تطوع، يعني أنه داخل نيته العمرة ومحرم بعمرة، فهنا يبقى أفعال العمرة أن أول ما حترد عند البيت حطوف طواف العمرة، سواء أنت استحضرت هذه النية أو لم تستحضرها، جيت عند البيت وطفت بهو هذا يكفي أنك محرم بعمرة وجئت فطفت مش محتاج لنية جديدة. شروط وواجبات الطواف: أحدها الطهارة عن الحدث وعن النجس في الثوب والبدن والمكان الذي يطأه في مشيه، يعني في مشي العمرة يكون طاهرا عن الحدث وطاهرا عن النجس، ثيابه نظيفة، المكان الذي يطوف عليه مكانا طاهرا، الطهارة من الحدث ومن النجس في الثوب والبدن والمكان. الثاني كون الطواف داخل المسجد، كون الطواف داخل المسجد، يعني ما ينفعش ان هو يطوف خارج المسجد في الشارع مثلا يطوف، لا، لابد يكون بداخل المسجد. الثالث اكمال 7 طوافات، إن الطواف لابد يكون 7 طوافات حول البيت. الرابع الترتيب، وهو أن يبدأ من الحجر الأسود وأن يمر على يساره، فلو أنه بدأ مثلا من الركن اليماني فالمكان ما بين الركن اليماني والحجر الأسود غير محسوب، لغاية ما يصل الحجر الأسود يبتدي يعد الأطوفة اللي حيطوفها. لو بدأ من الركن الشامي نفس الحكاية، يبقى لابد يبدأ من عند الحجر الأسود. الخامس أن يكون جميع بدنه خارجا عن جميع البيت، أن ما يبقاش جوه أو داخل البيت. وداخل البيت هيتخيل إزاي؟ نقول عند الركنين الشاميين هنلاقي الكعبة مفروض أن هي مكعب، ولكن الجزء اللي عند الركنين الشاميين كان أصلهما شكل بيضاوي اللي هو معمول حواليه حجر إسماعيل، السور القصير اللي فيه الجزء ده منه حوالي 6 أزرع أو 7 أزرع من البيت. تقاصرت نفقات المشركين ان هم يدخلوا هذا في البيت، فبنوا البيت على هذه الهيئة. ولما جاء الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم ود لو أنه أدخل هذا الجزء بداخل البيت، وفعل ذلك عبد الله بن الزبير، ثم هدم بعد ذلك في القصة المعروفة ورجع إلى وضع إلا عليه الآن. فإذا طفت، فإذا دخلت من هذا في الحجر عند ركنين الشاميين، دخلت من الحجر فكأنك تطوف بداخل الكعبة، أنت بداخل الكعبة فلا يحسب هذا الطواف، لابد يكون طوافك من وراء الحجر، من وراء السور البيضاوي اللي ناحية الركنين الشاميين، يبقى من وراء هذا السور يكون الطواف صحيح. فإذا كنت داخل الحجر فأنت تطوف بداخل البيت فلا يعتد أو لا يعتبر بهذا الطواف. سنن الطواف أن يكون ماشية ويجوز الركوب فيه، وإن كان طبعا الآن صعب جدا أمر الركوب فيه. الثاني للطباع، للطباع وحيجي تفسير للطباع. الثالث الرمل. الرابع استلام الحجر الأسود وتقبيله ووضع الجبهات عليه واستلام ركن اليمان باليد اليمنى دون التقبيل. الخامس الأذكار المستحبة في الطواف. السادس الموالاة بين الطوفات. السابع صلاة الطواف. الثامن أن يكون في طوافه خاشعا خاضعا متذللا. تفصيل هذه الشروط والسنن: يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والنجس، أن يكون الذي يطوف بالبيت طاهرا زي اللي بيصلي صلاة الفريضة أو النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. يبقى هنا هذا صلاة، تطوف بالبيت هذا صلاة، ولكن الله عز وجل أباح الكلام، إنك تتكلم فلا تتكلم إلا بخير. فإن كان محدثا أو مباشرا لنجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه، لم يصح طوافه. الإنسان اللي محدث أو اللي لابس الإزار بتاعه أو الرداء عليها نجاسة، عليه دم، عليه بول أو غائط، ما يصحش طواف إن طواف بالبيت صلاة. مما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة، فالإنسان يأخذ باله وهو بيطوف أنه ما يحتكش بامرأة أجنبية في أثناء الطواف قدر المستطاع، قدر المستطاع. فينبغي للرجل عدم المزاحمة، وأيضا النساء ينبغي لهن عدم المزاحمة. تلاقي كتير من النساء عايزة تقبل الحجر الأسود وما يهمهاش أن ينكشف شعرها، أنه تحتك بالرجال، وأن هذا ليس من السنة أن تفعل ذلك، بل هذا خطر عظيم للمرأة تختلط بالرجال وأن تنكشف أمام الرجال. لا، لأن هي لو أشارت من بعيد هذا الأفضل في حقها. برضو احتج العلماء بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين حاضت وهي محرمة: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي البيت حتى تغتسلي، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. يبقى تفعل المناسك بتاعتها لكن طواف بالبيت لا، ما تطوفش بالبيت لأنها كانت حائضا. يبقى هنا حكم الطواف بالبيت حكم الصلاة، أن الحائض لا تصلي كذلك الحائض لا تطوف بالبيت. ستر العورة شرط لصحة الطواف، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحدة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حدة الوداع، يعني سنة 9، في رهط يؤذن في الناس يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ألا يحج، وهنا لا يحج بعد العام مشرك، وده سبب عدم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9. سنة 9 كان فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الحج، لأن الآية لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الراجح أنها كانت في عام الوفود، في عام الوفود يعني في سنة 9، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ منها الإمام الشافعي رحمه الله أن الحج فرض على التراخي وليس على الفور، قال لأنه قد فرضت عليه لو في سنة، هو يرى أنه فرض الحج في سنة 6 في العام السادس لما أمر الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة، قالوا هذا كان في سنة 6. يبقى هنا فرض الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الحج ولم يحج إلا في سنة 10، والراجح أن اللي كان في سنة 6 أتموا الحج والعمرة، الأمر بالإتمام، الأمر بالإتمام، لكن الأمر بالابتداء هذا كان سنة 9، وهو حجة للشافعي، فإنه ما هوش فرض على الفور بل فرض على التراخي. لكن من قال بأنه فرض على الفور وهو الأرجح فيها، قالوا إنه حتى هذا العام سنة 9 كان ما زال الكفار يطوفون بالبيت، وما زال نساء ورجال عرايا يطوفون بالبيت يتدينون بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر الصديق ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأرسل أبو بكر أبا هريرة رضي الله عنه ينادي في الناس بذلك. يبقى هنا لا يطوف بالبيت عريان، لا يجوز لإنسان يطوف بالبيت وهو عريان أو تبدو عورته، يبقى هنا لا رجل ولا امرأة إذا فعل ذلك في أثناء الطواف لا يصح طوافه، لا يصح طوافه. فمتى انكشف جزء من عورة أحدهما بتفريطه بطل ما يأتي بعد ذلك من الطواف، بطل ما يأتي بعد ذلك من الطواف. وإن انكشف بلا تفريط وستره في الحال لم يبطل طوافه، زي الصلاة، إنسان بيصلي أثناء الصلاة هبت ريح أطارت ثوبه فأخذه سريعا وستر نفسه فيمضي في صلاته وصلاته صحيحة، ولكن لو طالت الفترة تبطل صلاته. كذلك الإنسان الذي يطوف بالبيت وسقط عنه ثوبه فأخذه سريعا ولبسه يكمل طوافه، لكن طال الوقت يبقى هنا يبطل ما فعله وهو على هذه الحال. نية الطواف، فإن كان الطواف في غير حج ولا عمرة لم يصح بغير نية بلا خلاف كسائر العبادات من الصلاة والصوم ونحوهما. النية في الطواف، هنا الإنسان اللي بيعبد ربه سبحانه بأي نوع من العبادة لابد من النية. في الحديث إنما الأعمال بالنيات، وقال الله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى هنا يوجه العبادة لربه سبحانه بنية صالحة، بنية خالصة لله عز وجل. طيب هنا بيقول لنا إلا أن يكون في الحج والعمرة، كان الحج والعمرة مش محتاج لنية؟ لا طبعا الحج والعمرة محتاج لنية، ولكن تكفي النية في البداية، النية في البداية تكفي. فعلى ذلك في وقت إحرامه بيقول لبيك عمرة، يبقى كل ما سيأتي به بعد ذلك من أفعال هي داخلة في هذه العمرة، فلا تحتاج إلى نية مخصوصة. وإن كان الأفضل أنه في كل عمل ينوي فيحصل أجر على ذلك، ولكن استدامة إبقاء النية معه لعله يصعب ويتعذر عليه وينسى، ولعله يرحل بعد ما فعل شيئا من هذه الأشياء، فهم يقولوا أن النية الخاصة هنا ما هيش ما مش فرض عليه طالما أن هو في البداية نوى الحج أو العمرة. هنا حينفع في إيه؟ هنقول إنسان حج، لبيك حجة وبدأ عمل المناسك وبعدين توجه إلى عرفات وهو متوجه تاه، وصل إلى عرفات وهو لا يدري أنها عرفات، مر بها وبعدين خرج من عرفات كان خلص الليل انتهى الليل وهو لا يدري أنه مر بعرفات ولا لم يمر بها، هنا الآن وقف في عرفات في نية ولا ما فيش نية الآن؟ ما فيش نية، ما فيش نية. ولكن هو أصلا في أول حجه هو ينوي حجه، وهو الآن قد وقف في عرفات، فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، وهو وقف ولا لم يقف؟ وقف ساعة من ليل أو نهار، يبقى على ذلك في هذه الحالة حجه صحيح. هو لم ينوي وهو واقف إنه لأنه مش عارف هو في عرفات ولا ليس في عرفات، ولكنه قد وقف أو مر بها لحظة من اللحظات فحجه على ذلك صحيح. وده هنا اللي يقول لنا إن كان في حج أو عمرة فينبغي أن ينوي الطواف. ولاحظ فرق بين ينبغي وإنه يجب، هو هنا ما بيقولش يجب، يقول ينبغي أفضل له ذلك. فإن طاف بلا نية صح لأن نية الحج أو العمرة تأتي على ذلك، تأتي على ذلك. هنا النية تأتي على ذلك، الدليل الخاص بتاعها إيه؟ في الرجل الذي كان يحج عن شبرمة، كان يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال من شبرمة؟ قال قريب لي أو ابن عم لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه عنك ثم حج عن شبرمة. هذه يعني كأن الرجل عمل أشياء وهو بيلبي، هذه إحرامه الآن، قال لبيك عن شبرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا هي عنك أنت، أنت متفق مع شبرمة تحج عنه، ما ينفعش تحج عن شبرمة، لازم تحج عن نفسك الأول، إذا تنقلب هذه الحجة لك أنت، يبقى الحج هذه لك أنت، مع أنه هو بيقول لبيك عن شبرمة بيقولش لبيك عن نفسي، فقال هذه عن شبرمة ثم هذه عنك ثم حج عن شبرمة. الاضطباع، كلمة الاضطباع اللي هو إظهار المنكب الأيمن، الحاج بيظهر المنكب الأيمن، وأصلها من الضبع، الضبع وهو العضد، العضد النصف الأعلى من العضد، عضد الإنسان، كأنه بيخلي الصوب تحت إبطه وبعدين بيضم عليه الإبط ويضم عليه عضده، فسمي للطباع، يعني بيخلي الصوب تحت ضبعه، تحت ضبعه، ده للطباع. للطباع للإنسان المحرم أن يدخل رداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر، سمي به لإبداء أحد الضبعين، لإبداء أحد الضبعين، فهذا للطباع. والطباع ده بيبقى في طواف القدوم، في طواف القدوم، ما هوش في المناسك كلها بتاعة العمرة وبتاعة الحج، لا، ده هو عند طواف القدوم. وكان له سبب، النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر في الحديبية فرده المشركون وتقاضى معهم صلى الله عليه وسلم على أنه يرجع في العام القادم سنة 7 معتمرا على الشروط اللي اشترطوها عليه صلى الله عليه وسلم، فذهب في عمرة القضية وتسمى بعمرة القضاء، يعني اللي قاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ووصلوا إلى هذا الصلح ولهذا الاتفاق. فاعتمر في عمرة القضية، فالمشركون كانوا عايزين يشمتوا في المسلمين وقالوا يقدم عليكم ناس قد وهنتهم حمى يسرب، قد وهنتهم حمى يسرب، يعني جايين تعبانين وحمى يسرب وهنتهم، فحيشمت المشركون فيهم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي بذلك، فأمر المسلمين أن يطوفوا بالبيت مظهرين القوة، مظهرين القوة. فمن مظاهر القوة للطباع، للطباع، ومن مظاهرها الرمل، إن يرمل يطبع كأنه كاشف المنكب الأيمن إظهارا للقوة، وأيضا يرمل في الثلاث أشواط الأولى في الطواف بالبيت إظهارا للقوة. ونفعت هذه الحيلة أن المشركين نظروا قالوا هؤلاء الذين تقولون قد وهنتهم حمى يثرب لهم أشد من الغزلان، يعني يطوفوا بالبيت طوافا قويا، دول ناس أقوياء ما هماش ضعفاء. فده كان في هذا العام في عمرة القضية، وظل الأمر على ذلك بعد ذلك، وإن كان السبب انتهى ولكن بقيت سنة ومنسك من المناسك ومعلم من المعالم أنه يطبع وأنه يرمل. للطباع كان في هذا المكان في الطواف بالبيت، ما كانش في السعي بين الصفا والمروة، ما كانش من ساعة ما يحرم لغاية ما وصل البيت، لا، ده هو فقط في الطواف بالبيت. يبقى سنة للطباع في الطواف حين تقدم البيت اللي هو طواف القدوم. يستحب للطباع في الطواف ولا يسن في غير الطواف، لا يسن في غير طواف القدوم في الحج ولا يسن في غير طواف العمر. جاءت فيه أحاديث، منها ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. ما هنا بتاخد البشكير بتاع الإحرام بتجعل تجيب النص بتاعه تخليه تحت الإبط الأيمن، الطرفين بتخليهم على المنكب الأيسر، معلومة هذه الهيئة. روى أبو داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين. يبقى هنا الرمل في الأشواط الثلاثة، ولكن بين الركنين، ركن اليماني وركن اللي فيه الحجر الأسود، يمشوا يعني يستريحوا، لأن المشركين كانوا في الجبل من ناحية تانية مش هيشوفوهم هو في هذا المكان، فإذا وصلوا لهذا المكان هم يستريحون ويمشون بينهم. فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا أقوى منا. قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم، إن الحقيقة كانوا تعبانين فعلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا ثلاث أشواط فقط علشان الكفار ما يشمتوش فيهم. الحديث صحيح رواه أبو داود ولا قبله برضه صحيح. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، مضطبعا ببرد أخضر، الحديث حسن. وفي أنه البرد اللي اطبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان لونه أخضر، ده في العمرة اللي كان فيها يعلى ابن أمية. يسن الاطباع للرجل والصبي في طواف العمرة وفي طواف القدوم في الحج سواء سعى بعده أم لا، ويسن معه الرمل، يعني في هذا الطواف يسن الرمل معه اللي هو طواف العمرة أو طواف القدوم اللي في الحج. يفترق الرمل والاطباع في شيء واحد، الشيء الواحد اللي هو هيبقى الفرق بين الاطباع والرمل أن الاطباع بيبقى في طواف القدوم كله، في الطواف كله بيبقى منكبه الأيمن بادي، الرمل بيبقى في الثلاث أشواط فقط، يبقى الاطباع في الطواف كله بتاع القدوم سبع أشواط، لكن الرمل في ثلاث أشواط فقط وباقي الأشواط بيمشي حول البيت. لا يسن الاطباع في السعي ولا في ركعتي الطواف، هنا في ركعتي الطواف صلاة بتصلي وتستر المنكبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، ليس على عاتقيه منه شيء. وروى النسائي بلفظ لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن أنك تصلي وكتفك باري، ولكن تغطي الكتف، وإن كان الكتف ليس عورة ولكن زينة الصلاة أن تغطي الكتفين تصلي. فقال هنا لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الاطباع قلنا أنه فرض ولا سنة؟ سنة. لو ترك السنة عليه شيء؟ معليش عليه. هنا لو ترك الاطباع في بعض الطواف أتى به فيما بقي، فلو تركه في الطواف كله مش هيعوضه في السعي، السعي ما فيش فيه اطباع، يبقى على ذلك إذا نسي الاطباع في أثناء الطواف تذكر وهو في الطواف الثاني الثالث الرابع يبقى يطبع، نسيه حتى أكمل السبعة أطواف يبقى على ذلك لا يسن بعد ذلك أنه يطبع. شرط الطواف أن يكون سبع طوفات كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، بتعد الطواف من أول الحجر الأسود وبعدين توصل لركن الشامي وحول حجر إسماعيل ركن الشامي الثاني وبعدين توصل للركن اليماني وبعدين الحجر الأسود، يبقى هذه طوفة، والثانية والثالثة والرابعة سبعة أطواف. روى مسلم عن جابر رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. رمل يعني أسرع صلى الله عليه وسلم في المشي كهيئة من يجري، كهيئة يبقى هو وهو بيطوف بالبيت يرمل يرمل بيمشي يمد شوي، مش هيطلع يجري مثلا لا، ولكن الهيئة بيهز كتافه وهو ماشي كأنه يجري، كأنه يجري اللي هو زي ما قلنا لما فعلها في عمرة القضية كان إظهارا للقوة أمام المشركين، كان إظهارا للقوة أمام المشركين. فهنا يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وروى مسلم أيضا عن جابر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يبقى فيها من السنن أنك بعد ما بتخلص طواف بالبيت تتوجه إلى مقام إبراهيم وتقول تتلو هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وتصلي عنده أو وراءه ركعتين. روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا ومشى أربعا، وفي الرواية الأخرى وصلى خلف المقام ركعتين. لو بقي من السبع شيء لزمه أن يأتي به، لو بقي من السبع شيء يلزمه أن يأتي به، يبقى هنا لو كان الوقت متسع رجع تاني حالا وأتى بهذا الجزء الباقي. أحيانا لعله وهو يطوف بالبيت تقام الصلاة مثلا صلاة الفريضة، يبقى حيقف في المكان اللي هو فيه وحيصلي مع الناس صلاة الفريضة وحيكمل، وإن كان الأفضل أنه يرجع تاني من عند الحجر بحيث يبتدي هذا الطواف، الطواف الثالث أو الرابع أو حسب الرقم بتاع الطواف يبتديه من الحجر الأسود. فلو بدأ من مكانه جاز وصح. يقول لنا الإمام النووي لو بقي شيء من الطوفات السبع لم يصح طوافه سواء قلت البقية أم كثرت، سواء كان بمكة أم في وطنه، ولا يجبر بالدم. قال هذا مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء، وهذا مذهب عطاء ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر. المقصد يعني أنك تنتبه لما تجيش قبل الحجر الأسود وخلصت وتروح ماشي، ولازم توصل في آخر طواف لغاية الحجر الأسود وتتأكد أنك طفت 7 أطواف. فلو أنك نسيت وانتش عارف يا ترى طفت 4 أطواف ولا 5، يبقى تبني على الأقل زي ما بتفعل في الصلاة، بس الصلاة بقى فيها سجود سهو، هذا ما فيش ما بيجبرش بشيء، لكن لا تمشي بعد الطواف إلا وأنت مستيقن أنك طفت 7 أطواف. لو أخبره عدل أو عدلان بأنه طاف أو سعى 6 وكان يعتقد أنه أكمل 7، لم يلزمه العمل بقولهما لكن يستحب. هذا أفضل، أن طالما إن أكثر من واحد قالوا لك أن أنت طفت عدد أقل، يبقى تفعل ما قالوا لك وتأتي بالطواف الباقي حتى لا تمشي على شك. لكن فرضنا أنت مستيقن، ما هو ممكن اللي بيطوف يكون هو اللي ناسي مش واخد باله، فعلى ذلك إذا كنت أنت مستيقنا لا يلزمك أن ترجع إلى قوله. لا تشترك موالاه الطوفات 7، لا تشترط. يعني لو انك طفت 3 طوفات بالبيت وبعدين اقيمت الصلاة فصليت مع الناس، يبقى انقطع الطواف، بعد كده هتكمل عليه مش هتبتدي من جديد. شوية بقى جبت 2 طوافين وبعدين جاءت صلاة جنازة مثلا، صلى على الجنازة، قطعت الطواف وصليت الجنازة واكملت، الراجح انه الطواف صحيح، الطواف صحيح. وصف الحجر والشاذروان. الحجر والشاذروان، الحجر اللي هو اللي قلنا المنطقة اللي ما بين الركنين الشاميين وبين حجر إسماعيل، 6 أزرع أو 7 أزرع منها، هو محوط مدور على نصف دائرة، وهو خارج عن جدار البيت في صوب الشام، تركته قريش حين بنت البيت فأخرجته عن بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحوط عليه جدار قصير. أمال الشاذروان إيه؟ شاذروان البيت اللي هو العتبة اللي جنب البيت، البيت كله حواليه مكان مرتفع زي دي كده، تبقى عتبة فيها بيقف عليها الحارس، وإن كان الآن يعني نزلة مسحوبة لأسفل بحيث محدش يعرف يقف عليه. هذا المكان أكثر العلماء على أنه من البيت، هذا المكان اللي هو زي العتبة جنب البيت، هذا من البيت. يبقى اللي بيطوف لو أنه مشى على هذا الشاذروان الطواف، يبقى كان يطوف داخل البيت زي اللي بيطوف جوه حجر إسماعيل، يبقى لا يعتد له بالطواف. وأحيانا بعض الحجاج علشان يقبل الحجر الأسود يروح واقف في صف فوق هذا المكان علشان يدرك أنه يقبل الحجر، فلو كان في أثناء الطواف لا يعتد له بالطواف، ما يعتبرش هذا لأنه كأنه يطوف بداخل البيت. يقول لنا هنا أما الشاذروان فبشين معجمة وذال معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة، وهو القدر الذي تركوه من عرض أساس البيت خارجا عن عرض الجدار مرتفعا عن وجه الأرض قدر 3/4 ذراع. وهاج الشاذروان جزء من البيت نقضته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت. الأحاديث اللي فيها وصف الحجر، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمين البيت هو، اللي هو الحجر يعني، عن الجدر أمين البيت هو، قال نعم، قالت قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت، ليه خلوا الحجر برا البيت ما خلوش ليه في بناء البيت؟ فقال إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ فبتسأل سيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الباب، قالت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك قريش اللي فعلوا هذا الشيء ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. هنا كأنه بنوا الكعبة على قدر المال الذي كان معهم، انهم حبوا يبنوا الكعبة بحثوا عن المال الحلال، فين المال الحلال اللي نبلي به الكعبة؟ لقوا المال الحلال قليلا جدا عندهم، مالهم الحلال قليل، أكثر أموالهم من أموال حرام، لكن المال الحلال ما قدروش إن هم يبنوا الكعبة كاملة على قواعد إبراهيم من المال الحلال، راحوا مقصرين من ناحية الشمال من الكعبة 6 أزرع أو 7 أزرع جعلوها خارج الكعبة، راحوا محوطين بسور قصير حولها. طيب ليه عملوا الباب عالي كده؟ برضو أمر هوى، أمر هوى، علشان يدخلوا بمزاجهم، اللي عايزينه يدخل يدخل، مش عايزينه ما في أمور الباب مرتفع يقفوا فوق، اللي عايز يدخل يسيبه يدخل، اللي مش عايز يقعوا. فهنا بناء الكعبة كان على هذا النحو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. يعني شوفوا هنا سد الذريعة، سد الذريعة. النبي صلى الله عليه وسلم استتب أمر الإسلام وبلغ دعوة ربه سبحانه، ومع ذلك يخاف على الناس من ظن السوء، من ظن السوء فيه هو صلى الله عليه وسلم، لو أساءوا فيه الظن كفروا. فكان أنه يتمنى أنه يهدم الكعبة ويبنيها من جديد على قواعد إبراهيم، يوم يدخل فيها 6 أزرع أو 7 أزرع من ناحية الشمال تدخل في الكعبة. السيدة عائشة بتسأله طب ليه لم تفعل ذلك، فيخبرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ورددت فيها 6 أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين كلامه وبين فعل المشركين في الجاهلية. المشركون بنوا الكعبة بمزاجهم، حطوا فيها الأموال الحلال فكانت على القدر القليل اللي تركوا جزءا منها خارجا من الكعبة. أما جم يعملوا باب بتاع الكعبة برضو أهواءهم دخلت هنا، الباب نحمله فيه لا خلي الباب عالي عشان ندخل اللي احنا عايزينه ونمنع اللي احنا مش عايزينه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حب ان هو يهدم الكعبة. المشركون بنوا الكعبة بمزاجهم، حطوا فيها الأموال الحلال فكانت على القدر القليل اللي تركوا جزءا منها خارجا من الكعبة. أما جم يعملوا باب بتاع الكعبة برضو أهواءهم دخلت هنا، الباب نحمله فيه لا خلي الباب عالي عشان ندخل اللي احنا عايزينه ونمنع اللي احنا مش عايزينه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حب ان هو يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم ويجعل لها بابين مش باب واحد، باب من الأمام وباب من الخلف، ويجعل الباب على الأرض بحيث الناس يدخل من هذا الباب ويخرج من الباب الثاني، يبقى الأمر سهل في الدخول والخروج. لما لم يفعل صلى الله عليه وسلم؟ هنا سد الذريعة، سد الذريعة للكفر والشرك وسوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن ممكن الكفار وخاصة لإسلامهم جديد يقوموا يقولوا بقى هو بيدعونا 23 سنة كل ده عشان عرفنا، عشان يهدم الكعبة ويبقى الشرف له لوحده. إنه كانوا يتنازعون على حجر واحد في الكعبة يحطوه فين، كانوا يقتتلون على حجر فين نحط هذا الحجر من الكعبة، فكيف بالذي يهدم الكعبة جميعها ويبنيها من جديد؟ فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيء الظن، فلو أساء الظن كفروا، فتركها صلى الله عليه وسلم على مهل. فيجب أن يطوف خارج الحجر، فلو دخل أحد بابي الحجر وخرج من الآخر لم يحسب له ذلك ولا ما بعده حتى ينتهي إلى الباب الذي دخل منه في طوفته الأخرى. المعنى أنه حجر إسماعيل هذا من البيت، فمن طاف من الباب بتاع الحجر وطلع من الباب الثاني يبقى كأنه طاف بداخل البيت، لا يحسب له هذا الطواف لغاية ما يرجع ويكمل من وراء الحجر. يشترط كون الطائف خارجا عن الشاذ أروان زي ما قلنا، ومتى فعل في مروره ما يقتضي بطلان طوفته فإنما يبطل ما يأتي به بعد ذلك من تلك الطوفة لا ما مضى. يعني فرضنا انه طاف بداخل الحجر في الطوفة الرابعة وبعدين راح مكمل لركن الشامي وبعد ركن اليماني وصل الحجر الاسود، يبقى كل ما فعله هذا لا يعتبر وهذه الطوفة ملغاة، الطوفة اللي بعدها تحل محلها ويبقى هيجيب يكمل السبع. الافضل ان يطوف ماشيا ولا يركب ولا يحمل الا لعذر مرض او نحوه. الطواف بالبيت يكون ماشيا هذا الافضل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف راكبا لأن الناس اضطروه لذلك، تكالبوا حوله صلى الله عليه وسلم يسألونه ويتعلمون منه فصعب عليه فركب صلوات الله وسلامه عليه. لو طاف زحفا مع قدرته على المشي فطوافه صحيح ولكن يكره. لو أن إنسان وهو بيطوف وقع راح مكمل زحف شوية كم متر وبعد راح قايم ومكمل، الجزء اللي هو زحفه ده يعتبر ولا لا يعتبر؟ الراجح أنه معتبر، أنه معتبر. إن حمل محرم محرما لعذر، واحد شايل أباه أبو ضعيف فشايله وبيطوف هما الاثنين طايفين وطاف به ونوى كل واحد منهما عن نفسه، هل هذا الطواف يحسب للاثنين ولا يحسب لأحدهما؟ اختلف العلماء. جمهور العلماء على أنه عن المحمول وحده، يعني لو أن الابن يحمل أباه ويطوف به بالكعبة الاثنين محرمين بعمرة مثلا، في طواف العمرة الابن وهو بيطوف شنبه والاثنين طايفين حوالين البيت، هل يعتبر هذا الطواف كل واحد له طواف، ولا يبقى طواف واحد بس هذا الطواف للإنسان المحمول؟ الجمهور على أنه للمحمول، والحامل لا، يطوف به بالكعبة الاثنين محرمين بعمرة مثلا. في طواف العمرة الابن وهو بيطوف شلبه والاثنين طايفين حوالين البيت، هل يعتبر هذا الطواف كل واحد له طواف، ولا يبقى طواف واحد بس هذا الطواف للإنسان المحمول؟ الجمهور على أنه للمحمول، والحامل لا، يطوف طواف آخر. والأحناف على أنه يقع عن الاثنين، إن هذا له نية وهذا له نية يبقى يقع عن الاثنين. الأحوط فيها إن الحامل يطوف عن نفسه ثم يحمل أباه ويطوف به. والراجح فيها من حيث الدليل أنه لو حمل إنسانا وطاف به هذا نوى وهذا نوى، يبقى النية موجودة على ذلك الطواف صحيح، طالما أنه بنيته فعلى ذلك الحامل له نيته والمحمول أيضا له نيته في ذلك، كالذي يركب على الجمل ويطوف وهو راكب على الجمل له نيته مع أن الذي يمشي به جمله، وهذا الآخر ماشي على رجله الذي حامل وله نيته، فالصحيح أن له نيته وطوافه لنفسه. لكن إن كان المحمول صبية يقول لنا يجب طوافان لأن الصبي الصغير لا نية له، المعنى إن أب شايل ابنه صغير رضيع وعايز يعمل له عمرة لهذا الطفل، فالآن الأب له نية، هل حينوي نيتين بفعل واحد؟ لاحظ الفرق بين هذه المسألة وبين الرجل اللي شايل أباه. الرجل شايل أباه، أبوه راكب على ابنه كالذي ركب على دابة فله نيته، والابن ماشي على رجليه فله نيته، هذا عمل عملا فله نيته عليه، مشى ونوى. الأب له نيته ولا يقدر على المشي فكان محمولا، يبقى على ذلك لكل منهما نيته، فوجدت نيتان من شخصين وأحدهما راكب أو محمول على الآخر. لكن صبي صغير لا نية له، يبقى هنا كأن الأب شايل ابنه الصغير حيطوف بالبيت كأنه حينو نيتين، ويفعل هو الفعل يجزي عن الاثنين أمر بعيد هذا الشيء، فلذلك كان الأب اللي عايز لابنه أن يعمل له عمرة يطوف عن نفسه ثم يحمل ابنه ويطوف عن ابنه بنية أخرى، ما يجمعش نيتين لأن هذا الطواف صار الآن واجبا وذاك واجبا. صفة الطواف الكاملة، إذا دخل المسجد فليقصد الحجر الأسود وهو في الركن الذي يلي باب البيت من جانب المشرق ويسمى الركن الأسود، ويقال له ولركن اليماني الركنان اليمانيان، الركنان اليمانيان زي ما تقال لركنين التانيين ركنان الشاميان، أحدهما شامي والآخر عراقي، لكن قال الشاميان اليمانيان، يقول هذا الركنان اليمانيان، أحدهما ركن اليماني والآخر اللي فيه الحجر الأسود. يستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويدنو منه بشرط ألا يؤذي أحدا بالمزاحمة، ثم يقبله من غير صوت يظهر في القبلة ويسجد عليه. دي السنة فيها إنه يجي عند الحجر الأسود ويستلم، والاستلام كان وضع اليدين فوق الحجر، وضع اليدين فوق الحجر، ويستحب أن يسجد فوق الحجر برأسه، يدع رأسه على الحجر ويقبل الحجر الأسود بيجي يقول بسم الله والله أكبر زي ما سيأتي بعد ذلك، ثم يبتدئ الطواف ويقطع التلبية في الطواف، يعني هو جاي بعمرة ولبيك عمرة بيلبي لغاية ما يجي عند أول الطواف ويقطع التلبية ويطبع مع دخوله في الطواف، فإن اطبع قبله بقليل فلا بأس. يستقبل الحجر الأسود وينوي الطواف لله سبحانه تبارك وتعالى ويمشي إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر، فإذا جاوزه جعل يساره إلى البيت. يعني لاحظ أن استقبال الحجر بالوجه بس وانت عند الحجر، مجرد ما مريت عن الحجر تبتدي تدي شمالك للبيت، يبقى الجانب الأيسر للبيت، وبتمشي مستقبلا وجهك إلى الأمام، بتطوف بالبيت والكعبة كالإمام بالنسبة لك، موقف الإمام يكون عن يسارك وأنت أيضا الكعبة هتكون عن يسارك وأنت تطوف بالبيت. لو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز، يعني فرضنا إنسان مخلي الكعبة شماله وعمال يطوف بالبيت على هذه الهيئة، يجي عند الحجر الأسود يقول بسم الله والله أكبر ويلمسه هو على هذه الهيئة شماله للبيت، قل ترك المستحب وطوافه صحيح، طوافه صحيح. ثم يمشي هكذا تلقاء وجهه يعني القدام يعني، فيمر على الملتزم. الملتزم اللي يسمى الملتزم اللي هو المكان اللي بين الباب وبين الحجر الأسود، بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، هذا الملتزم، لأن الناس يلتزمونه للدعاء، يلتزمونه للدعاء. وهما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، ثم يمر إلى الركن الثاني بعد الأسود، ثم يمر وراء الحجر وهو في صوب الشام والمغرب، فيمشي حوله حتى ينتهي إلى الركن الثالث، ويقال له مع الركن الذي قبله الركنان الشاميان، وربما قيل المغربيان. ثم يدور حول الكعبة حتى ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني، ثم يمر منه إلى الحجر الأسود، فيصل إلى الموضع الذي بدأ منه، فيكمل له حينئذ طوفة، وهكذا الثانية والثالثة. يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود. قلنا لو أنه بدأ من ركن اليماني اللي قبل الحجر الأسود لا يحسب، لغاية ما يوصل الحجر الأسود يبتدي يعد على نفسه أول طواف من الحجر الأسود لغاية ما يرجع إليه. ينبغي في طوافه أن يجعل البيت على يساره، ذكرناها. لو لم يجعل البيت على يمينه ولا يساره، بل استقبله بوجهه معترضا، لو أن إنسان طايف عايز يتفرج على الكعبة فحاطط وشه في الكعبة وماشي ناحية اليمين، ماشي بجنبه الأيمن، عمال يطوف حوالين البيت على هذه الهيئة، يكره له ذلك، ليست هذه هيئة فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك العلماء قالوا يكره ويصح طوافه، يصح طوافه. ولكن لو جعل البيت عن يمينه، هنا بيقولوا انت بتطوف البيت فين؟ على يسارك. لو انك جعلته على يمينك هتبقى ماشي ازاي بقى؟ هتماشي بظهرك، ماشي بظهرك. يبقى اللي يفعل هذا الشيء لا يستحق أن يقبل منه هذا الطواف، يبقى هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعاكس الهيئة، لذلك لا يصح من هذا الإنسان الطواف، لأنه منابذ لما ورد الشرع به. يستحب استلام الحجر بيده في أول الطواف وتقبيل الحجر. وجاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، ما قبلتك. وفي رواية في صحيح مسلم قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هنا طب ليه، ليه سيدنا عمر يقول هذا الشيء؟ ما هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ما خلاص قبله النبي صلى الله عليه وسلم، ليه هو يقول مثل هذا القول اللي قد يستقبحه من يسمعه؟ قبله النبي صلى الله عليه وسلم نقبله كما قبله ولا نعترض. حاشا لعمر أن يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر كأنه وجد من ما زالت في عقولهم بقايا من شرك الجاهلية، لذلك أسمعهم هذا الشيء ألا يظنوا أنهم بيعبدوا الحجر، ألا يظنوا أنهم الحجر الأسود هذا ينفعهم ويضرهم، فخشي عمر رضي الله تبارك وتعالى عليهم من ذلك. ولذلك قال الإمام النووي إنما قال عمر رضي الله عنه إنك حجر وإنك لا تضر ولا تنفع ليسمع الناس هذا الكلام ويشيع بينهم، حتى يشيع بين الناس، وقد كان عهد كثير منهم قريبا بعبادة الأحجار وتعظيمها واعتقاد ضرها ونفعها، فخاف أن يغتر بعضهم بذلك فقال ما قال والله أعلم. يعني هذا القول من عمر ما هياش استهانة بالحجر، لا حاشا له أن يقول ذلك استهانة به، وإنما خوفا من أن يظن البعض ممن في قلوبهم لسه ميل لما كانوا عليهم شرك يظنون أن الحجر ينفع أو يضر أو أنهم يعبدون الحجر مثلا، لذلك قال هذا الكلام. برضو جاء عن ابن عباس أنه قبل الحجر وسجد عليه وقال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. تقبيل الحجر الأسود يخفف القبلة، مش هيقبل بصوت مرتفع، لا ليس من الأدب التقبيل بصوت مرتفع، وإنما يقبل بصوت منخفض أو بلا صوت. إن منعته الزحمة ونحوها من التقبيل والسجود عليه وأمكنه الاستلام استلم، ما عرفش إن هو يستلم الحجر ويسجد عليه ويقبل، يبقى يستلم بيده ويقبل يده. لم يتمكن من ذلك أشار بشيء في يده ولمس به الحجر وقبل هذا الشيء، لم يتمكن من هذا كله أشار بيده وخلص بسم الله الله أكبر أشار بيده. طيب إذا أشار بيده هل يقبل يده ولا لا يقبل؟ قولا للعلماء رجح الإمام النووي أنه يقبل يده، هذا اختياره في مذهب الشافعي وجمهور العلماء على أنه لا، لا يستحب أنه يقبل يده. اللي قال أنه يقبل يده وده اختيار الإمام النووي احتج بقول الله عز وجل، إذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقال الأصل تقبيل الحجر، أو أنه يشير بيده ويقبل يده كتقبيله الحجر، أو يشير بشيء بيده ويقبل هذا الشيء كأنه قبل الحجر، فإذا لم يقدر على ذلك لما ما استطاع، لما هو الغرض تقبيل الحجر فليقبل ولو من بعيد. هذا كلام النووي أو اختيار النووي. لكن الجمهور على أنه يعني لا يستحب إلا لو لمست الحجر بيدك أو بشيء قبلته، وإلا فتكتفي بالإشارة فقط. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. يستلم الركن كأنه وهو على بعيره صعب أن هو يستلم بيده صلى الله عليه وسلم، إنما في يدي زي عكاز بيستلم به صلى الله عليه وسلم، ويقبل المحجن صلى الله عليه وسلم. فاستلم فكان يلمس بمحجنه الحجر ويقبل المحجن صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذ الشافعية أنه إذا أشار بيده قبل يده، يعني إذا لم يقدر على تقبيل ما لمس فعلى الأقل يفعل الشيء: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. أما الجمهور على أنه الشيء الذي يلمس فقط الحجر هو الذي يقبل وإلا فلا. يستحب أن يقول عند الاستلام: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. لما روى الإمام أحمد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، فإذا انتهى إلى ذي طوى بات فيه حتى يصبح، ثم يصلي الغداء، الغداء اللي هي صلاة الصبح، الصبح، ويغتسل ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ثم يدخل مكة ضحى فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول: بسم الله والله أكبر. ده الشاهد من الحديث أنه يستلم الحجر عند الاستلام الذكر يقول: بسم الله والله أكبر. الكعبة لها أربعة أركان كما ذكرنا: ركنان يمانيان وركنان شاميان. السنة في الحجر الأسود أنه يستلم ويقبل. الركن اليماني اللي هو قبل الحجر الأسود السنة إذا وصل إليه أنه يستلم فقط، يعني يلمس بيده فقط ولا يقبل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، الحجر الأسود يستلم ويسجد عليه ويقبله، الركن اليماني يستلم بيده فقط بدون تقبيل. وقال ابن عمر فيما رواه البخاري ومسلم: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر الأسود منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. نختم بفضيلة الحجر الأسود. جاء في سنن الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة، نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. والحديث حديث صحيح رواه الترمذي، إن الحجر الأسود من الجنة، وإنه كان أشد بياضا من اللبن، وسودته خطايا بني آدم، الشرك والمعاصي والكبائر سودت هذا الحجر. وفي حديث عبد الله بن عمرو برضو عند الترمذي وهو حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. الركن اللي هو الحجر الأسود يعني، ومقام إبراهيم دي حجارة من الجنة من يواقيت الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. لولا أن الله عز وجل ستر وطمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية: الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من زعاهة ولا سقيم إلا شفية. يعني لولا خطايا بني آدم في دهور متعاقبة كثيرة لكان لهما هذه الفضيلة تظل ظاهرة باقية، أن الإنسان اللي به عاهة وبه مرض يلمس الحجر الأسود أو يلمس المقام إبراهيم كان ربنا سبحانه تبارك وتعالى يشفي هذا الإنسان. وفي رواية: لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفية، وما على الأرض شيء من الجنة غيره، غير ذلك يعني الركن والمقام. وروى النسائي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة إن مسح الركن ومسح الحجر الأسود أسف الركنين اليماني والحجر الأسود يحطان الخطيئة. وفي رواية قال إن استلام الركنين يحطان الذنوب. والحديث الأول قال وسمعت يقول من طاف سبعا فهو كعدل رقبة، كأنه أعتق رقبة إذا طاف البيت سبعة أطواف. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. فيه إنسان يحرص على استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه فهو يشهد له يوم القيامة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. الدعاء بين الركنين دعاء عظيم مستحب، وأفضله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول لنا الدنو من البيت مستحب بشرط عدم الأذى، هذا للرجال، أما المرأة فيستحب ألا تدنو عند ازدحام الرجال، فإذا ما كانش في زحام للرجال يستحب لها أن تدنو وتقبل الحجر الأسود. والمحافظة على الرمل مع البعد عن البيت أفضل من القرب بلا رمل، يعني أنك تحافظ على الهيئات والسنن وأنت بعيد من البيت هذا أفضل، ولا تقرب من البيت ولا تحافظ عليها. فبيقول لنا أن المحافظة على الرمل اللي هو الإسراع وأنت بعيد عن البيت شيء هذا أفضل أنك تقرب من البيت ولا تقدر على المحافظة على هذه السنن. والله أعلم. نكتفي في هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.